بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الخامس من الأصل الرابع، فقه التعلم والتعليم من دورتنا العلمية أصول الدين الإسلامي. فالحمد لله رب العالمين على ما علمنا ورزقنا حبه وتعلم شرعه، فنحن في موائد الإيمان والعلم، وهذا فضل من الله عز وجل علينا أن اختارنا من بين خلقه وقعدنا وأجلسنا لنتعلم العلم ونعمل به ونبلغه إلى من لا يعلمه. وأصول العلم ثلاثة: العلم والمعلم والمتعلم، هذه أصول العلم. فالعلم هو المطلوب شرعا، هو العلم الإلهي بأخباره الصادقة وأحكامه العادلة، ما ورد في القرآن والسنة من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه وأوامره. والمعلم هو الذي يعلم ما علمه الله عز وجل. الله رزقني مالا أنفق منه على نفسي وعلى أهلي وعلى المحتاجين وعلى ما يحتاجه الدين من مال، هذه عبودية الغني، وأعطاني علم أعلم به الناس بعد أن أعمل به وأعلمه الناس. كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. ويظل الإنسان يتعلم إلى أن يلقى ربه، لأن الله عز وجل علمه مطلق، لا أول له ولا آخر ولا بداية ولا نهاية. أما المخلوق فهو مخلوق محدث، والله عز وجل يؤتيه من العلم ما يحتاج إليه. كلنا نتعلم حتى نلقى الله. وقد مر بنا الكلام على العلم الذي يجب علينا أن نتعلمه وهو العلم الإلهي، ومر بنا كذلك آداب معلم العلم الذي يدرس العلم. واليوم ننظر في آداب طالب العلم. طالب العلم كما يجلس على المائدة وفي الجلوس على المائدة لأكل طعام يغذي البدن، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 سنة. فللجلوس على موائد العلم هناك آداب كثيرة، آداب قبل الجلوس وآداب أثناء الجلوس وآداب بعد الجلوس والفرار من سماع درس العلم. فنجلس في مجالس العلم على طهارة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونمس شيئا من الطيب، لأن المجلس هذا في الملائكة وفي إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات، فيجب أن يكون الإنسان طاهرا ظاهرا وباطنا، وأن يلبس أحسن ثيابه كما في حديث جبريل، شديد بياض الثياب كما سيأتينا إن شاء الله. فنجلس في مجالس العلم هذه لنتغذى بالعلم الإلهي ونتعلم أحكام الله عز وجل لنعمل بها وننشرها بين الناس. نجلس بالتعظيم الكامل لكلام الله وكلام رسوله، فكما أعظم الله يجب أن أعظم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، نجلس بالحب الكامل لله ولكلامه وكلام رسوله، وأننا محتاجون لهذا الغذاء الذي يغذي القلوب بالإيمان ويزين الجوارح بالأعمال. ثالثا، نجلس بالافتقار، نحن فقراء إلى الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم، فكما أني مفتقر إلى العافية وإلى الرزق وإلى الماء والهواء، كذلك مفتقر إلى العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا أمر الله عز وجل أن ندعوه وقل رب زدني علما. العلم باب كبير له بداية وليس له نهاية. ونجلس كذلك بالتواضع، كالأرض لما تواضعت أنبتت من كل زوج بهيج. كذلك طالب العلم يجلس متواضع لهذا العلم الإلهي لينتفع به ويتزين به وينفع الناس ويزينهم بالسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيزين قلوبهم بالتوحيد والإيمان واليقين والتقوى والافتقار إلى الله، ويزين جوارحهم بالسنن والآداب ليكون أجمل من الأوراق والأزهار والثمار على الأشجار. كذلك إذا جلسنا في مجالس الذكر نعلم أن الله عز وجل أول من يسمعنا وأعظم من يسمعنا، فلا نقول إلا خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا العلم الإلهي علم عظيم. كذلك نجلس فرق متراصين، لا يقعد قوم يذكر الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة، يطمئنون لهذا الكلام كما تطمئن أبدانهم بالطعام والشراب، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، والملائكة إذا كانوا معنا استفدنا منهم فائدتين. فائدة الأولى أنهم يعملون علينا حراسة كما يحرص الرؤساء والملوك، يعملون علينا حراسة. الثانية أننا نستفيد من مجالستهم لنا وحضورهم معنا، لأن نقول دائما سبحان الله الحمد لله الله أكبر فنتأثر بهم، فنكرمهم فلا نقول إلا خيرا، وكما سمعنا خيرا نتكلم بالخير. فالملائكة تتأذى من كلام اللغو كما نتأذى نحن بأكل البصل والثوم والكرات والروائح السيئة. كذلك الله عز وجل يذكرنا في من عنده، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرته في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. فإذا أردت أن الله عز وجل يذكرك فاجلس في مجالس الذكر، وأفضل مجالس الدنيا مجالس العلم، والله عز وجل إما أن يأتي بالعلم إليك في بيتك أو في معهدك أو مدرستك أو مسجدك، أو ينقلك إلى العلم لسابقة لك قبلها الله منك فشرح صدرك بحضور هذه الروضة من رياض الجنة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال عن يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كذلك في مجالس الذكر إذا مر علينا اسم الله نقول سبحان الله الله أكبر، إذا مر علينا ذكر نعم الله نقول الحمد لله، إذا مر علينا كمال وحدانية عظمة الله وكمال وحدانيته نقول لا إله إلا الله، إذا مر علينا التعلق بغيره نقول سبحان الله. كيف أتعلق بالفقير وأترك الغريب؟ كيف أتعلق بالعبيد وأترك الملك؟ كيف أتعلق بالعاجز وأترك القادر؟ فأسبح ربي وأنزهه عما لا يليق بجلاله. كذلك إذا مر بنا النبي يعني كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، إذا مر بنا كلام عن أحد الصحابة نقول رضي الله عنه رضي الله عنهما. وهكذا نحن في بيئة إيمانية، ولهذا مكان العلم في المساجد، مكان العلم في المساجد والبيوت بالنسبة للنساء. المجامع هذه مجالس خير وذكر، الله يسمعنا ويرانا والملائكة تحضر معنا، ونحن نتكلم عن ربنا لنعرف من نعبد، ونتكلم عما أمر به ربنا عز وجل لنعبده بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مجالس عظيمة. ولهذا العلم الذي في القرن الأول كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الصحابة بهذا العلم، دخل النور في القلوب فأنارت، ثم خرج النور إلى الصدور، ثم خرج على الجوارح، فصاروا كأنهم قرآن يتحرك كنبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت صفات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرن، قبض الله خليله محمدا صلى الله عليه وسلم، وتحملت الأمة المسؤولية من بعده. هؤلاء هم قرن خير القرون، كان فيهم العبادة الجماعية والدعوة الجماعية والتعليم الجماعي ولباس التقوى والأخلاق العالية في الجميع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مهاجرين وأنصار، تركوا من أجل الدين وبذلوا من أجل الدين حتى رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نريد أن نصل إلى هذه الدرجة، أن يرضى الله عز وجل عنا. متى يرضى الله عنا؟ إذا قمنا بعمل القرن الأول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا عمل في الحياة إلا هذا العمل، لأننا عبيد للملك، والملك له أوامر على عبيده. الأوامر التي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم تنتقل إلينا إلى أن تقوم الساعة، فيجب أن نقوم بها وأن نكيف حياتنا على هذا الترتيب، واتبعوه لعلكم تهتدون. نقوم بالعبادات جميعا، ونقوم بالدعوة جميعا، ونقوم بالتعليم جميعا، كل بحسبه. فالشمس لها نور، والقمر له نور، والنجوم لها نور، فما من مسلم ولا مسلمة إلا عنده نور من هذا الدين. ولهذا يجب علينا إبلاغ الدين، نبين من يستحق العبادة، ونبين بماذا يعبد الله. هذه وظيفتنا، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأنا أجلس الآن وأتلقى العلم في مجلس عظيم من أعظم العبادات، لأني أتعلم لأعمى، وأجلس في الجو الإيماني والجو العلمي، والله عز وجل يرزقني 5 كرامات. الأولى أتعلم الدين، الثانية أعمل بالدين، الثالثة أترقى في الدين، الرابعة أثبت على الدين، الخامسة أنشر الدين. فلا بد، الأشجار لها كسوة وهي الأوراق، والأرض لها كسوة وهي النبات، الأرض المغبرة غير الأرض المغبرة، والشجرة المثمرة المورقة غير الشجرة الميتة. كذلك المؤمن له كسوة، هذه الكسوة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال حسنة وأعمال صالحة وأخلاق عالية، وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا جاءت في حياتي فيجب علي أن أنقل هذه الكسوة لأزين بها الرجال والنساء في العالم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. طلب العلم عبادة، والدعوة عبادة، والتخلق بالأخلاق عبادة، وتطبيق الأحكام، كل هذه عبادات. فنحن نطلب العلم الإلهي، ونطلب العلم الشرعي بآداب. هذه الآداب نحن لا نسمع لفلان ولا لفلان، إنما نسمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنذركم بالوحي، هذا بلاغ للناس وللعباد. الله اختارنا وجعلنا أواني لعلم الإله نعمل به ونعلم الناس، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وقد مر بنا صفات معلم العلم. واليوم نتكلم على آداب طالب العلم. أول صفة من الصفات التي تجب على طالب العلم الإخلاص في طلب العلم، وأن يتعلم لأجل أن يعبد الله على بصيرة، يتعلم ليعرف من الذي يستحق أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، ويتعلم الأحكام الشرعية ليتزين بها ويزين بها العالم. يطلب العمل بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هكذا المسلم يكون مخلص في عمله ويتعلم العلم، وهو أول من يعمل به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والعلم أخبار وأحكام، الأخبار نصدقها والأحكام نطبقها. الأخبار نعمل بها، قل هو الله أحد، هو الله أحد خبر، لابد أن يستقر في قلبي هذا الخبر. قل هو الله أحد دعوة، قل للناس قل هو الله أحد. فالمقصود أن يكون العمل خالص لوجه الله، لا يشوبه شيء يكدره أو يفسده. فالعلم لا بد أن نطلبه كما طلبه الصحابة في القرن الأول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان العلم في المسجد، فلما خرج الآن من المسجد فقد النور الذي فيه، فدخل المدارس والجامعات وصار المعلم والمتعلم على المقاعد. وكان العلم يطلب بالتواضع، الآن جاء الكبر في المعلم والمتعلم، يفتخر بشهادته وبتخصصه. وكلما زاد العلم في قلب الإنسان ازداد تواضعا لربه وتواضعا لخلقه. ولكن هذا العلم الذي خرج من المسجد فجاء الكبر في المتعلم والمعلم ففقد التواضع، وهو أعظم شيء. المستغني محروم، المستكبر محروم، لا يفيد ولا يستفيد، كالذي فوق الجبل يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا. الكبرياء لله، ونحن أجهل الخلق بالله، لكن علمنا ما يقربنا إليه ويعرفنا به، ولا نزال نطلب العلم. أقرب شيء، كم شعر عدد الرأس؟ كم الأنفاس التي تنفست؟ كم الكلمات التي نطقت؟ كم الحركات التي تحركت؟ لا يعلمها إلا الله عز وجل، العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء. أما أنا فعلمني جل جلاله من علمه، ولا أزال أتعلم. فأول شيء الإخلاص، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك. الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك. وأما الصفة الثالثة من آفات العلم، أنه قرن طلب العلم بشهادات تمنح للناس، شهادة كذا وشهادة كذا، شهادة جامعية ودكتور وبروفيسور، ففقد الإخلاص، فصار يطلب من أجل الشهادات والوظائف. فعلم ليس فيه نور، وعلم ليس فيه تواضع، وعلم ليس فيه إخلاص، هذا علم ثقافي لا ينفع من تعلمه ولا ينتفع به من تعلمه، لأن مطلوب أن الذي يلقي العلم أن يكون في قلبه الإيمان والتقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الإلهي علم عظيم نأخذه من أمين، من الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فمن أخلص لله وتواضع لله وطلب العلم بأدابه الشرعية، الله عز وجل يرزقه وينور قلبه ويجعله سبب لهداية البشرية ونفعه. فأولا الإخلاص، نخلص لله في كل عمل. ثانيا حسن الجلوس لطلب العلم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وهذا يؤخذ منه أن نلبس أحسن اللباس إذا ذهبنا لطلب العلم، ونتجمل بأحسن جمال رجالا ونساء، إذا سنجلس في مجمع تحضره الملائكة والله يسمعنا ويرانا متزينين له ظاهرا وباطنا. فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، جميل. هذا يدل أن الإنسان يجب أن يبكر في طلب العلم، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فماذا فعل؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذا الجلوس على الأرض تواضع، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولا يحرم الجلوس على المقاعد والكراسي، هذا لا يحرم، لكن العلم الإلهي إذا طلبناه بأصوله استفدنا منه ونفع الناس، وإذا قصرنا كأن نقص في طلب العلم في تلقيه والعمل به وإبلاغه. فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، لأنه يعلم أنه رسول الله يبلغ دين الله، نكون بهذا الأدب. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة، يعني سلم قال له أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فسكت. خرجه البخاري. حديث الذي قبله متفق عليه صحيح. ومن أداب طالب العلم الاهتمام بحضور حلق العلم والذكر في المسجد، وأن يجلس بالأداب التي قلناها تواضع وبالمحبة وبالتعظيم لكلام الله وبالافتقار. فعن أبي واقد الليث رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. متفق عليه. فمن بادر إلى حلق الذكر وكان في الصف الأول يكون قربه من الله يوم القيامة وقربه من محمد صلى الله عليه وسلم بقدر قربه في حضور مجالس الذكر، لأن نيابة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق في الأمور الأربعة، تتحقق في أخذ العبادات بالكامل عنه، والدعوة إلى الله عز وجل، وتعليم شرع الله، والتخلق بالأخلاق التي يحبها الله عز وجل. ومن آداب طالب العلم إذا جاء لطلب العلم الجلوس حلقا في مجالس الذكر والعلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أخرجه أحمد الترمذي بسند حسن. ففي الدنيا روضتان، روضة ثابتة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وروضة متحركة متجددة في الزمان والمكان والأشخاص، نفتحها في أي وقت، وهذا فضل من الله عز وجل. روضة من رياض الجنة نذكر فيها الله عز وجل، ونذكر نعمه، ونذكر دينه وشرعه، ونذكر وعده ووعيده. هذا عملنا، نحن عبيد، ليس لنا الامتثال أمر ملك العبيد، ليسنا عندنا عمل غيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لأنه الذي خلق وهدى جل جلاله. ومن آداب طالب العلم توقير العلماء والكبار. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كما كان قوم من الأعراب وقفوا أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد يا محمد، يرفعون أصواتهم. فمن أداب طالب العلم أن يوقر العلماء للعلم الإلهي الذي في قلوبهم والذي في عقولهم، يعرفون الناس بالله ويزين الناس بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجملون بالدين ويضحون بأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم من أجل أن يعبد الله، ومن أجل أن يعبد الله على بصيرة على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فنعرف لهم فضلهم ونوقرهم ونكرمهم ولا نشغلهم بالمسائل التي تضيع الأوقات والتي لم تقع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، كبير في السن أو كبير في العلم أو كبير في الجاه، نعرف لأهل الفضل منازلهم، نعرف الغني أنه ينفق في سبيل الله وينفع الإسلام والمسلمين بماله فنوقعه، نعرف العالم أنه يعلم شرع الله ويبذل أوقاته في سبيل نشر هذا العلم الإلهي فنعرف له فضله، ونعرف الشيخ الكبير الذي ركع وسجد لله قبلنا فنوقره وندعو له ونوسع له. أخرجه أحمد، أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد. ومن آداب طالب العلم الإنصات للعلماء، الإنصات للعلماء لأنك تسمع من العلماء إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فننصت لهم لأن الله جعلهم أواني علمه، فإذا تكلموا تكلموا بالحكمة وخرج منهم خير كثير. كم خرج من الأنبياء والرسل من الخير، وكل من تخرج منه المنافع محبوب، الشمس تخرج منها النور يخرج منها النور فهي محبوبة، والسحب يخرج منها المطر محبوبة، والأرض يخرج منها النبات فهي محبوبة، وكذلك العلماء يخرج منهم الخير للأمة. كم خرج من الخير والعلم من شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيره من العلماء، كم نفع الله به الأمة، وفي بلادنا هذه كم دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله كم نفعت الأمة. فننصت للعلماء أحياء وأموات، إذا قرأنا كلامهم نقرأه بتوجه، والأحياء ننصت لهم. عن جرير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، وكان طبعا جهوري الصوت جرير بن عبد الله البدر، فقال له في حجة الوداع استنصت الناس، فلما أسكت الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا ليضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. ومن أداب طالب العلم أنه إذا سمع شيئا لم يعرف راجع العالم حتى يعرف. فعن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، لأنها سوف تعمل به وتبلغه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت فقال إنما ذلك العرض، أي عرض الأعمال على الإنسان، ولكن من نوقش الحساب يهلك. متفق عليه. لو فقط جاءت نعمة البصر مهما عملنا من الأعمال لا تعادل نعمة البصر، من نوقش الحساب هلك. ومن آداب طالب العلم تعهد المحفوظات من القرآن وعلوم السنة وكلام العلماء. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعهد القرآن هو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. متفق عليه. فللوضوء آداب، وللنوم آداب، وللطعام آداب، ولطلب العلم آداب. علينا أن نطبق هذه الآداب حتى نفوز بثوابها، وحتى يصل إلينا العلم الإلهي بآدابه فننقله للناس بآدابه. ومن الآداب الانتباه وحضور القلب وحسن الاستماع للعالم لتحصل الفائدة ويستقر هذا العلم في العقل والقلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني وألقى السمع وهو شهيد. هذه شروط الاستفادة من العلم، أحر بقلبي لا ببدني، وألقي السمع حتى أسمع العلم وتعبد لله بهذه الجارحة بسماع القرآن وسماع العلم، وأحضر بقلبي وأكون حاضرا، وعلامة الحضور البكاء وكثرة الاستغفار والتمجيد والتعظيم لله عز وجل أثناء حلقة العلم. أنا عبده الجاهل الضعيف الفقير، والله عز وجل أرسل إلي رسولا، ومن قبل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الله عز وجل هو الذي علمني البيان، البيان النطقي والبيان الإشاري والبيان الرسمي. البيان الرسمي ما نرسمه على الأوراق، نكتبه على الأوراق من العلم، والبيان النطقي باللسان، والبيان الإشاري هو تحريك الرأس أو اليد بالإشارة. هذا كله علم. ومن آداب طالب العلم الخروج في طلب العلم وتحمل المشقة في طلبه والاستكثار منه ولزوم التواضع في كل حال. العلم من خزائن الله، والعلم من العليم، كما أن الرزق من الرزاق، والأمن من المؤمن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فتواضع لله عز وجل في طلب العلم، فمن تواضع لله رفعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل وخطب فيهم خطبة بليغة تأثر الناس منها، جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى بن بلى أوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، متفق عليه. فموسى عاش 40 سنة، عاش 120 سنة، 40 قبل النبوة، 30 في قصر في العون، وعشر سنين في مدين، وعشر واربعون سنة يدعو في العون، واربعون سنة في التيه. ففي آخر عمره من محبته للعلم عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، من محبته للعلم أنه يعني تحرك ومشى لطلب العلم، مع أنه نبي كان يعلم الناس طول عمره، لكن لما علم أو علمه الله لأن فيه من هو أعلم منه، سعى في طلب العلم وهو كبير. وستأتينا إن شاء الله قصته في الأصل الخامس، الدعوة إلى الله عز وجل. ف الناس تجلب بالأرزاق بالخروج، الناس تقوى بالشفاء بالذهاب إلى المستشفيات. فلا بد نتحرك لطلب العلم، لأن الغالي يبذل من أجل الغالي، والعلم لا يأتي إليك، بل أنت يجب أن تأتي إليه لتكتسب العلم مع الصفات. وهكذا هذه الدروس التي من الله عز وجل علينا بها، جئنا من بيوتنا مضحين وأعطينا الأسماء والأبدان والوقت لنتعلم العلم. الله لا يضيع هذا علينا، فنأخذ العلم مع الصفات التي يحبها الله، وكلما تعلمنا ازددنا تواضعا لله وشكرا له على نعمته، فلنعمل به ولنعلمه الناس. فإفراغ العلم على الناس في الميدان، فنذهب إلى الناس في بيوتهم في أسواقهم، ونحن ما شاء الله نذهب إلى المسجد الحرام ونطلع هناك على نتصل بالناس، فنرى أحوال الناس ونرى الأخطاء في الصلاة في الطواف في السعي. هكذا العالم زين لأهل الأرض، يزين حياتهم بالسنة. فنخشى الناس، لأن العالم هو سلعة العلم، فالعالم والداعي الأرض كلها دكانه والناس كلهم زبائنه وعلوم الدين سلعته، يسوقها بين الناس لتصلح قلوبهم بلا إله إلا الله، وتتزين أجسادهم بمحمد رسول الله أقوالا وأعمالا وأخلاقا. نفتح النية الكبيرة، الله يعطينا الأجر الكبير، ويجعل ما نويناه في صحائف أعمالنا. ونبدأ بأول خطبة، بأول خطوة نتكلم مع من حولنا الآن في مجالسنا، ونتكلم في بيوتنا، وننقل هذا العلم معنا إلى كل مكان نغشاه، كما كان صلى الله عليه وسلم يدور على الناس في موسم الحج ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يتجول على الناس بهذا العلم ليصبغهم بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الدنيا خلقت لنا ونحن خلقنا للدين، ومكان سعادتنا وأنسنا وراحتنا إذا تركنا جسر جهنم وراء ظهورنا ودخلنا الجنة ورأينا الرب ورضي عنا وسمعنا كلامه، هناك يكون النعيم. أما هذه الدنيا فهي دار الإيمان والعمل، والإيمان والعمل هو ألذ شيء لمن فتح الله قلبه لنور التوحيد والإيمان واليقين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن آداب طالب العلم الحرص على تحصيل العلم، والعلم نتعلم الأخبار السابقة عن الله ورسوله، ونتعلم الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية كثيرة. والعلم كما مر معنا منه ما هو فرض عين على كل إنسان، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو سنة. فالإنسان يأخذ، يعني طالب العلم يفوز بهذه الأمور الثلاثة، فيتعلم فرض العين مثل يعني كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، الأمور الواجبة، كيفية الزكاة وغير ذلك، ويتعلم فرض الكفاية. تعلم مثل طالب العلم حتى يعلم الناس، تعلم كيفية غسل الجنازة، كيفية قسمة المواريث، كيفية قسمة الزكاة أو إخراج الزكاة. كل عنده علم لا يجب على كل الناس، بل يجب على العلماء. فأجتهد أن أكون كالشمس والقمر، وأن العلماء أو الأمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإنسان يكون إمام، وجعلنا للمتقين إماما، إمام في العلم، في الدعوة، في الأخلاق، في اليقين، في الحب في الله، في التواضع لله، في إكرام الناس، في الإحسان إلى الناس. فنحرص على تحصيل العلم. سئل ابن عباس: أنى لك هذا العلم؟ قال: لسان سأول وقلب عقول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما قأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، أخرجه البخاري. هذا أسعد الناس، من قال لا إله إلا الله أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم له أول ولكن ليس له آخر، والناس يختلفون في مداركهم وفهمهم، فليحرص الإنسان على الصف الأول، والله عز وجل يزيده من فضله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن آداب طالب العلم كتابة العلم، فالعلم عبارة عن ثمرات تجنى، العلم عبارة عن ثمرات تجنى من العالم، نقيد هذه الفوائد والثمرات بأوراقنا كما حفظناها بأذهاننا وطبقناها بجوارحنا نقيدها. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوانقة، ولا يقيد العلم بمثل العمل به، ولكن الله جعل لحفظ العلم أسباب ومنها الكتابة. فقد قيل لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلمون بكافر. هو قيدها حتى يحفظها، قدر البقعي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، أخرجه البخاري. أبو هريرة كما نعلم أنه أسلم يعني في السنة السابعة، ولكن الله عز وجل أعطاه من هذا العلم العظيم، وحذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث ونقلها للأمة. ومن آداب طالب العلم إذا استحي من السؤال أمر غيره أن يسأل. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته يعني فاطمة مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. فإن استحي من سؤال العالم لأي أمر من الأمور يرسل غيره ليسأل عن ذلك، ولا يستحي من السؤال. ومن أداب طالب العلم اغتنام فرصة وجود العالم بسؤاله، فالماء الغني يوزع الأموال ويتصدق بها على الناس والناس يقبلون عليه، كذلك العالم ينشر السنن ويصرف الأدوية للناس بالفتاوى التي إذا وصلت للإنسان استراح واطمأن قلبه. هي الفتاوى كالدواء. فعلوم الدين 5 أقسام كما سيأتينا، ومنها علم دواء الدين وهي الفتاوى. فكم من سائل تحير في مسألته فإذا أجبته اطمأن وارتاح وبكى من شدة الفرح في مسألته. جاءني رجل في الحرم، سبحان الله، رجل كبير طاف في الكعبة شوطين وسعى طاف في الكعبة شوطين ثم ذهب إلى بيته وقصر، فجاء يبكي قال: أنا ما أعرف. فكر، قلت: ما سعيت؟ قال: ما السعي؟ رجل أو جدار؟ قلت: السعي موجود جنب الكعبة. قال: لا أعرف. قصر؟ قال: لا أعرف. فقلت له: العمر صفتها كذا وكذا. فبكى رجل فوق 80 سنة، بكى بلغ هذا العمر ما يعرف كيف يؤدي العمر، فكيف حاله في الوضوء في الصلاة؟ فنعلم الناس ونجتهد ونضع أوقاتنا للناس، لأننا خير أمة أخرجت للناس وخير الناس أنفعهم للناس. وهذا كما أنه في جهد وتعب، إلا أنه جنة المعرفة، جنة من عرف الله الذي تخرج منه المنافع، هو أسعد الناس، ولهذا يمن عليه الناس أن يسمعونه. فالله أعطاك الناس لتسمعهم كلام الدين وكلام الإيمان، وقال الله وقال رسوله، هذا فضل منهم عليك، فيجب أن تشكرهم، لأن من أعطاك أرضا لتزرع فيها مجانا فهو صاحب الفضل عليك، والله اختصك وأعطاك هذه النعمة، فإن شكرتها وإلا نقلها إلى غيرك. فننشر العلم بالتواضع وبحب الناس وبحب من يسمع منا وبشكرهم على حضور مجالسنا. فالحمد لله رب العالمين. هذا الرجل بكى بكاء شديد، بكى وتأثر، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم. فنغتنم فرصة وجود العالم بيننا حتى نتعلم منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حد؟ قال: نعم ولك أجر. أخرجه مسلم. هذه المرأة استغلت الفرصة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب طالب العلم الدنو من الإمام عند الموعظة، تتقرب كما نتراص في الصفوف وكما نتراص على الطعام ونقترب من الطعام، كذلك ندنو من الإمام عند الموعظة. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. والرجل ليس مقصود هنا إنما المؤمن أو المؤمنة، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. أخرجه أبو داود بسند حسن. ومن آداب طالب العلم التأدب بآداب المجلس المشروعة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا جاء إنسان أفسح له وافتح له، فهو في صحيفتي إن جلس، وأنا أكرمه حتى ينفتح قلبه لهذا العلم، وقد يكون أفضل من العالم الذي يعلم، فيرى من أثر الإكرام ويقع في قلبه، وقد يكون فاقد لهذه الصفة فيتأدب بهذه التوسعة لأخي المسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله يسمع ويرى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل مما قدر ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازع اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو حق به. أخرجه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. أخرجه أبو داود بسند حسن. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. ومن آداب طالب العلم مشاورة العلماء في أمور الدين والدنيا، فلا يشاور الإنسان إلا من يثق به علما وإيمانا وتقوى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي ولد؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يكرم صديقا غير متمول فيه، متفق عليه. هكذا الإنسان يشاور العلماء في هذه الأمور لأنه يثق بهم وبفتواهم. فنعم الحلية ونعم الجمال العلم الإلهي. والعلماء كالأمراء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولاة الأمر أو أولو الأمر هم العلماء والأمراء. فالعلماء ولاة أمورنا في بيان شريعة الله، لا نعرف شريعة الله إلا عن طريق العلماء، وصل إلينا الدين عن طريق العلماء الذين نقلوه بأقواله وأعماله وأخلاقه. فالعلماء ولاة أمورنا في بيان شريعة الله، والأمراء ولاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله على عباد الله. ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء، ولا يستقيم الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء لمعرفة شريعة الله، والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء ويعظوهم ليطبقوا شريعة الله في عباد الله، وعلى الأمراء أن يطيعوهم في تنفيذ شريعة الله. وعلينا نحن طاعة الأمراء والعلماء الربانيين في غير معصية الله، فكما قال ابن سلم: إنما الطاعة في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، إلى آخر الآية. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، كما ورد في القرآن. فالعلم به كمال الإنسان، وعلينا أن نطلب العلم ابتغاء وجه الله، فهو عبادة من أعظم العبادات. العلم هو نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، كتعلم الإيمان والأحكام والأخلاق. أما العمل فهو نقل صورة العلم من النفس وإثباتها في الخارج، كداء الصلاة والزكاة ونحوها. والعلوم على قسمين: العلوم الممنوحة والعلوم الممنوعة. العلوم الممنوحة: الله عز وجل هو العليم بكل شيء وحده لا شريك له، وقد علم عباده أشياء ومنعهم أشياء، وهو العليم الحكيم. فالعلوم الممنوحة: علم الله الإنسان ما لم يعلم، وعلمه البيان، وأقدره على العمل، وعلمه ما ينفعه في الدنيا والآخرة من الإيمان والعمل الصالح وأمور الكسب والمعاش، وعرفه ما يضر في الدنيا والآخرة من الكفر والشرك والمعاصي والخبائث وغيرها. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه العلوم الممنوحة: العلم بالله والعلم بأوامر الله. أما العلوم الممنوعة فالله عز وجل حكيم عليم، رؤوف بالعباد، طوى الله عن البشر ومنعهم ما ليس من شأنهم ولا حاجة لهم به ولا مصلحة لهم فيه ولا نشأتهم قابلة له. كعلم الغيب طوى الله علمه عن الناس، والعلم بكل ما كان وما يكون، ليس عندنا قدرة على ذلك، وليس لنا مصلحة بمعرفة كل ما كان وما يكون. والعلم بما في قلوب الناس، الله طوى عنا هذا، لا نعلمه، إنما يعلمه العليم الخبير. والعلم بعدد القطر وعدد النبات وعدد الذرات وعدد النجوم وعدد المخلوقات، مع أنها الله عز وجل يعلمها، وعدد الأنفاس وعدد الكلمات ووقت قيام الساعة ووقت نزول الغيث وغير ذلك مما حجبه العليم الخبير عنا وطواه عن البشر. واختص بعلمه عالم الغيب والشهادة، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الله عز وجل هو العليم بكل شيء، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذرة، كل كلمة، كل قطرة، كل حبة رمل، كل كلمة لها سجل عند الله. ولكل مخلوق ثلاثة أوامر: أمر بالإيجاد، وأمر بالبقاء، وأمر بالنفع والضر. فالله عظيم، وعلمه واسع، ورحمته واسعة، ونحن نتعلم هذا العلم الذي يغذي أبداننا وهو علم التوحيد والإيمان، ونتعلم العلم الذي نزين به أجسادنا وهو علم المسائل والأحكام الشرعية. ما شاء الله، هذه علوم من الله عز وجل علينا بها وسمعناها، نتذكرها الآن ونسمع أنفسنا أولا، ونسمع ربنا، ونسمع من حولنا. خذوا ما آتيناكم بقوة، فنتكلم مع أنفسنا ونسمع ربنا لنتهيأ للكلام بهذا الكلام وإنفاقه في البشرية حتى يخرجوا من الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الرذيلة إلى الفضيلة. تكلموا بما سمعتم، وكل يتكلم مع من حوله. فهذه هي العلوم الممنوحة والعلوم الممنوعة. العلوم الممنوعة، العلوم الممنوعة لا نتدخل فيها ولا نقول على الله بلا علم، فمن تكلف علم ذلك فقد ظلم نفسه وتدخل فيما لم يؤمر به وتجاوز ما حد له وكلف نفسه ما لا طاقة له به. ويكتفي بالعلوم الممنوحة التي أمرنا الله ورسوله بها: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، وأما علم الغيب فلا نعلمه ولا نكلف أنفسنا العلم به. والعلم له أقسام كثيرة، فالعلوم باعتبار منفعتها تنقسم إلى قسمين: علم الأول علم تكمل النفس به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه، هذا علم تكمل به النفس، فيخرج الإنسان من الصفات التي في الإنسان من حيث هو إنسان. الإنسان ظلوم، جهول، يئوس، قنوط، جزوع، منوع، هذه الصفات يترقى الإنسان بالعلم الإلهي عنها فيدخل في صفة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الصفات الراقية التي ترقي الإنسان. هذا علم تكمل به النفس، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته، فيسعد هذا الإنسان في الدنيا ويطمئن، ويوم القيامة يدخل الجنة ويفوز برضوان الله. أما العلم الثاني فهو علم لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به ولا ينفع العلم به من قيل وقال، أو ما يضر كعلم السحر والكهانة. فهذه علوم لا تنفع، ومنها ما لا ينفع ومنها ما يضر، هذه نتجنبها ونحرص على العلم الذي تكمل به النفس، والنفس تزكو بمعرفة الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بالعلم الإلهي بالتوحيد والإيمان بالعمل الصالح، ومن تركها فالشيطان يجرها إلى العلم الذي لا يريد، وهو كل علم ينشغل به الإنسان عن طاعة الله وعبادة الله. والعلم من حيث الحصول عليه ثلاث درجات، درجات الحصول على العلم. العلم نحصل عليه من ثلاثة أبواب: الأول علم جلي، وهو كل ما يدرك بالحواس كالسمع والبصر والعقل، وهي طرق العلم وأبوابه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكذلك ما يدرك بخبر الصادق، فكل ما جاء عن الله أو عن أنبياء ورسله نؤمن به ونصدق به ونعمل بموجبه، هذا ندرك بخبر الصادق. وكذلك ما يحصل بالفكر والاستنباط، كأنواع العلوم المختلفة في التجارة والصناعة وغيرها، هذا العلم الجلي يدرك بالحواس كالسمع والبصر والعقل، وهي طرق العلم وأبوابه الثلاثة. وكذلك ما يدرك بخبر الصادق وهو ما جاء عن الله وعن رسوله، إذا أخبرنا الله ورسوله عن يوم القيامة وما يجري فيه نصدق، إذا أخبرنا عن الملائكة وإن كنا لا نراهم نصدق، أخبرنا عن الجن نصدق. فما لا ندركه بالمحسوسات نؤمن به ونصدق به حتى يكون الغيب كالشهادة، لأنه خبر صادق جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أو الدرجة الثانية علم خفي، وهو ما ينبت في القلوب الطاهرة من كدر الدنيا وفي الأبدان الزاكية التي زكت بطاعة الله ونبتت على أكل الحلال. هذا علم خفي، الله عز وجل علم لدني يرزقه القلوب الطاهرة من كدر الدنيا وفي ينبت في الأبدان الزاكية التي زكت بطاعة الله ونبتت على أكل الحلال وتجنبت الحرام. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمتى خلصت الأبدان من الحرام وطهرت الأنفس من علائق الدنيا زكت أرض القلب وأنبتت من كل زوج بهيج علما وعملا وأخلاقا، ذلك قدر الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الثالثة من درجات العلم علم لدني، وهو ما يحصل للعبد من غير واسطة بل بإلهام من الله، وعلمناه من لدنا علما وتعريف منه لعبده، وذلك ثمرة العبودية الصادقة والمتابعة الحسنة والمجاهدة المستمرة والصدق مع الله والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكات رسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له، فيفتح الله لهذا العبد من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به. يقول ربي زدني علما، من هذا العلم الجلي والعلم الخفي والعلم اللدني. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة هنا هي العلم. وما هي أقسام العلوم باعتبار مصدرها؟ العلوم باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين: العلوم الشرعية وهي كل ما استفيد من الأنبياء والرسل في مجال العقيدة، في مجال التوحيد والإيمان واليقين الصفات القلبية، أو من في أعمال الجوارح أو في الأخلاق. العلوم الشرعية كل ما استفيد من الأنبياء والرسل. والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: منها ما يتعلق بالقلوب كالتوحيد والإيمان والمحبة لله والتوكل عليه، ومنها ما يتعلق بالجوارح وهو علم المسائل والأحكام كالعلم بكيفية العبادات، الصلاة، الزكاة، الصيام والحج ونحو ذلك. فهذه هي العلوم الشرعية. القسم الثاني العلوم التي ليست بشرعية وهي كل ما سوى ذلك، وهي ثلاثة أقسام: علم محمود وعلم مذموم وعلم مباح. فالعلم المحمود يعني ما سوى علوم الشريعة، العلم المحمود هو ما ترتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب، فالطب يعالج البدن الذي يركع ويركب لله عز وجل ويجاهد في سبيل الله ويتعلم العلم وينشره. فأنفس العلوم أو أحسن العلوم بعد علم بعد العلم الإلهي هو علم الطب الذي يكون سببا لصحة البدن الذي يحمل هذا الإنسان الذي يتعبد لربه ويدعو إلى دينه ويعلم شرعه. هذا من العلم المحمود وهو ما ترتبط فيه مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب. نحتاج لعلم الحساب حتى نقسم الفرائض حتى نخرج الزكاة. فالطب ضروري لبقاء الأبدان وسلامتها، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وأرشد إلى استعماله. فلا يجوز ترك الأبدان تمرض وتتعرض للهلاك بإهمالها. وهذا العلم فرض كفاية، أطباء من الرجال والنساء ومهندسين وعلماء في الزراعة وغير ذلك من العلوم التي فيها مصالح دنيا الناس، ومع النية تكون من علوم الشريعة، مع النية الصالحة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أول من يدخل في العلماء علماء الشريعة، علماء بالله وبأوامر الله، ثم بعد ذلك إليهم العلماء الذين علمهم ينفع المسلمين. لولا علم الصناعة ما لبسنا الأحذية ولا ركبنا السيارات ولا جلسنا على السجاد. هذه علوم فرض كفاية. وكذلك الحساب علم تعلمه ضروري في المعاملات وقسمة المواريث والوصايا وغير ذلك، وهو فرض كفاية إذا قام به ما يكفي سقط الفرض عن الباقي. وكذلك كل ما يحتاجه الناس في حياتهم تعلمه فرض كفاية كالفلاحة والصناعة ونحو ذلك. أما المباح فهو في العلم بالأشعار وتواريخ الأخبار والأحداث، هذا علم مباح. لكن على الإنسان أن يضع في الإناء المكان مكان للأشياء من الجبال والأشجار والبشر والحيوانات، والزمان ظرف للأعمال، وهذا الظرف مكون من ليل ونهار. هذا الظرف من ليل أو نهار يجب أن علي أن أملأه بالعلم الإلهي تعبدا وذكرا لله وحمد الله ودعوة إليه وتعليم شرعه والإحسان إلى خلقه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يطوى نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ أفحسيتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لم نخلق عبث، بل خلقنا للنظر والتفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية والعمل بموجب ذلك ودعوة الناس إلى ذلك وتعليم الناس شرع الله والإحسان إلى خلق. الله يحب المحسنين ويحب الشاكرين ويحب التوابين ويحب المؤمنين. فالمباح كالعلم بالأشعار وتواريخ الأخبار والأحداث، هذا علم ماذا يستفيد منه الإنسان إذا جعل جل وقته لهذه الأشعار والقصائد إلا ما كان من أشعار نافعة في مجال الشريعة. والمذموم من العلوم كل ما يفسد البلاد والعباد والأخلاق كعلم السحر والكهانة والشعوذة وإهلاك الناس واستيلاء الناس واستيلاء الأقوياء على الضعفاء وغير ذلك من العلوم. إذن العلم المطلوب هو العلم الإلهي، العلم الشرعي، العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا هو ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وما هي أقسام العلم الشرعي؟ أقسام العلم الشرعي ثلاثة أقسام. القسم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأكثر آيات القرآن في تقرير هذا النوع، فأكثر من 1300 آية في تقرير هذا النوع. كل القرآن بل كل آية في القرآن فيها تذكير بالله وجلاله وجماله. هذا العلم هو أصل العلوم، وهو من التوحيد، وهو من يعني بالنسبة لعلم التوحيد بمنزلة الرأس من الجسد وبمنزلة القلب من البدن. فلا يمكن أن يبقى البدن بلا رأس، لا يمكن أن يبقى البدن حيا بلا رأس، ولا يمكن أن يبقى البدن حيا بنور الإيمان إلا بالقلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، متفق عليه. هذا العلم بالله وأسماءه وصفاته من التوحيد، منزلته من التوحيد بمنزلة الرأس من الجسد والقلب من البدن. تعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أول علم وأعظم علم. الثاني العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية وما يكون من الأمور المستقبلة وما هو كائن من الأمور الحاضرة. وفي مثل هذا أنزل الله آيات الخلق وقصص الأنبياء مع أممهم وآيات الوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. هذا العلم يلي العلم الأول، وهو العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما يكون من الأمور المستقبلة كأشراط وعلامات الساعة، وما هو كائن من الأمور الحاضرة التي في زماننا. وفي مثل هذا أنزل الله آيات الخلق، الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الآيات آيات الخلق تبين لنا من هو الخالق وما هي صفات الخالق جل جلاله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. العلم القسم الثاني من أقسام العلوم الشرعية، القسم الثالث من أقسام العلوم الشرعية العلم بما أمر الله ورسوله، العلم بما أمر الله ورسوله به من أعمال القلوب كالإيمان واليقين والتوكل ونحو ذلك، ومن أعمال الجوارح كأنواع العبادات والطاعات والمعاملات القولية والعملية. فهذه أقسام العلم الشرعي. القسم الأول وهو أعلاها وأساسها العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. القسم الثاني العلم بما أخبر الله به ما كان من الأمور الماضية وما يكون من الأمور المستقبلة وما هو كائن من الأمور الحاضرة، كل ذلك موجود في القرآن والسنة. القسم الثالث العلم بما أمر الله ورسوله به من الأحكام من أعمال القلوب. فالقلوب إذا علمت لابد أن تعمل. من أعمال القلوب حب الله، تعظيم الله، تكبير الله، تسبيح الله عز وجل، الانكسار بين يدي الله. فإذا امتلأت القلوب بالإيمان واليقين والحب والتوكل أمرت الجوارح بالطاعة. هذه أعمال القلوب. من أعمال الجوارح كالعبادات والطاعات المختلفة. هذه التقسيمات لابد من معرفتها حتى لا نضيع الأوقات فيما لا طائل تحته، ولا ندخل في مسائل الخلاف ونغرق فيه ونطيل فيه، ناخذ الزبد والخلاصات، لأن المطلوب أن نتعلم وأن نعمل وأن نعلم. ومساحة التعليم واسعة لكل إنسان حي على وجه الأرض. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، أمانة في أيدينا، كما أن النور الذي صبه الله في الشمس أمانة عندها فهي تنشره وتدور على الناس به، فهي محبوبة ومحمودة عند كل الناس. كذلك نحن تحملنا الأمانة تعلما وعملا وتعليما. والعلم الشرعي إذا أردنا أن نفقه هذا العلم الشرعي وجدنا أنه ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول علم هو حياة الدين وأصله، وهو علم التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فعلم التوحيد هو أساس العلوم وهو أساس كل شيء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجميع الأعمال باطلة إذا قامت على الشرك. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فأول شيء علم هو حياة الدين، أو من كان ميتا فأحييناه بالتوحيد والإيمان والعلم الإلهي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا هو علم التوحيد والإيمان، كما مثله في الظلمات، ظلمات الشرك والجهل، ليس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا علم التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. فهذا العلم هو حياة الدين. العلم الثاني علم هو غذاء الدين، وهو علم الإيمان والذكر والوعظ والتفكر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. فهذا العلم يغذي الدين، يزيد الإيمان كما يزيد المال، يزيد المال بالحركة والجهد، ويزيد الإيمان كذلك بالحركة والجهد والنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. فإذا زاد الإيمان امتلأ القلب بالإيمان، ثم اتسع الصدر لذلك، واتسع لأنواع الطاعات، ثم جاءت الأوامر من القلب للجوارح بأنواع الطاعات القولية والعملية، وجاءت الأوامر بالتخلق بالأخلاق الحسنة. ولذلك في مكة ليس هناك أوامر إلا أوامر الدعوة وأوامر الأخلاق. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كانت قلوب الصحابة ممتلئة بالإيمان، فأخذوا هذه الأوامر الشرعية من الصلاة والزكاة والصيام وجميع الأوامر الشرعية، نزلت عليهم كالمطر، فأنبتت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فسعد بها المؤمن وشرق بها المنافق، تبين فيها الصادق من الكاذب. الذين لم يتربوا في مكة هم المنافقون، وإذا جاءت عليهم الأوامر يعني أوامر التكليف قبل معرفة الآمر، فخضعوا بحكم الإسلام، ولكن في قلوبهم الكفر وفي ألسنتهم ينطقون بالشهادة. فهذا العلم، العلم الثاني علم غذاء الدين، يغذي الإيمان في القلب بالنظر في الآيات الكونية. ننظر في قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفلم ينظروا للسماء فوقهم فيعرفون من هو الخالق الذي خلق السماء وأمسكها ورفعها. ألم ينظروا للسماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، حتى نعرف الإله. فمقصود الدين كله معرفة الإله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتقرب إليه بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والعمل بموجب ذلك تعبدا واستقامة ودعوة إلى الله وتعليما بشرع الله وإحسانا إلى خلق الله. هذا هو عمل المسلم، ولا يحل له أن يصرف أوقاته في غير ذلك، ورزقه مقسوم وسيأخذه كمية ونوعية ومكانا وزمانا. فرغ الله إلى الخلق، إلى كل إنسان من رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لكن مأمورون بأن نمشي في مناكب الأرض ونطلب الرزق لننتفل أمر الله في الرزق، وإلا الأمر قد فصل الله فيه وقسمه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. الأمر مقسوم في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذا العلم هو علم غذاء الدين، يجعل الإنسان يتعلق بالله وينفذ أوامر الله ويعبد الله ويعمل بشرع الله بالحب لله والتعظيم لله والذل لله. فغذاء، ولهذا عرف الناس بالله هم الأنبياء، ولهذا هم بين يديه تعبدا وبين خلقه دعوة، ويقول الله لهم يا أنبيائي ويا رسلي تحملوا فراقي من أجل خلقي لتأتوا بخلقي إلى بابي، يعني بالدعوة وتعليم شرع الله. القسم الثالث من علوم الشريعة علم هو دواء الدين، وهو علم المسائل الشرعية والفتاوى، فتاوى الناس، يعني العالم يعلم الناس الدين وأحكام الدين، هذا دواء الدين، دواء من مرض الجهل. فظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة المعاصي لا يذهبها إلا العلم بالله والعلم بشرعه. هذا العلم هو علم دواء الدين، يقوم به العلماء والمفتون في المسائل الشرعية. كم فرح الناس عند الإفتاء، وكم فرح الناس حينما يسمعون العلم الإلهي من العلماء. هذا علم يسمى علم هو دواء الدين، وهو علم المسائل الشرعية والفتوى، يقوم به العلماء والمفتون. والقسم الرابع علم هو داء الدين، وهو كل قول على الله بلا علم، كل قول على الله بلا علم، وهذا محرم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقسم الخامس علم هو هلاك الدين. العلم الرابع داء الدين يصيبه يعني بالداء يدخل أقول مع السنن النبوية استحسانات من الناس كالاحتفال بالمولد وغير ذلك من الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مثل هذه المسائل. وعلم هو هلاك الدين وأهله وهو علم السحر والكهانة والبدع والفواحش. فعلم غذاء الدين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالحمد لله رب العالمين أن أجلسنا هذه المجالس ومن علينا متكلما وسامعا بهذا العلم الإلهي لنعمل به ونتزين به ونزين به البشرية. ونحن الآن نفتح النية وننطلق في كل مكان نكون كالشمس والقمر نزين الناس بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. فالمؤمن كالغيث أينما حل نفع، ونفعه للناس ألذ شيء عنده وحب شيء إليه، لأنه يبلغ عن الله عز وجل عن ربه العظيم الذي له الملك والملكوت. فهذا العالم يحب أن يعبد الله وأن يكبر الله وأن يعظم الله وأن يحمد الله، ولهذا هو في جنة المعرفة. ومن ذاق عرف ومن عرف غرف، فلا تراه إلا دائما بين يدي ربه متعبدا وبين يدي خلقه داعيا أو معلما أو محسنا. جعل الله وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات من أولئك. الحمد لله رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.